بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن إسحاق رحمه الله عن الإمام الزهري رحمة الله عليه، قال: لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليل، ورجع فلهم إلى مكة، ورجع أبو سفيان بعيره، مشى عبد الله ابن ربيعة وعكرمة ابن أبي جهل وصفوان ابن أمية في رجال ممن قتل آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر، فكلموا أبا سفيان ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة، فقالوا له: إن محمدا قد وتركم، عليه الصلاة والسلام، قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا ندرك منه ثأرنا. ففعلوا. إذن إخوة الإسلام، نذكر بما سبق مما بيناه في غزوة أحد. ذكرنا أن كفار قريش بدأوا التجهيز لغزوة أحد منذ أول يوم في رجوعهم من هزيمة بدر. منذ أول يوم من رجوعهم بدأوا بالتجهيز، فحشدوا الطاقات والشباب وجهزوا جيشا حرمرما قوامه 3000 مقاتل، وانطلقوا في أواخر رمضان من مكة بعد سنة كاملة من التجهيز. انطلقوا من في أواخر شهر رمضان من مكة متوجهين إلى المدينة، فعسكروا في مكان شمال المدينة يسمى عينين، وكان وصولهم يوم الجمعة في 6 من شهر شوال من السنة 3 للهجرة. إذن سنة كاملة بين غزوة بدر وغزوة أحد، كلها إعداد من جيش المشركين. وبينا فيما سبق إخوة الإسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بوصولهم إلى قرب المدينة استشار أصحابه فيما يعمل، فكان الصحابة على رأيين: رأي يرى أن يبقوا في المدينة ولا يتقدموا إليه، بل ينتظروا هجوم المشركين على المدينة فيقاتلونهم، ورأي يرى الخروج إليهم والتصدي لهم خارج المدينة. مال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرأي الأول بسبب رؤيا رآها ليلة الجمعة. أيضا مال إليه زعيم زعماء الخزرج عبد الله بن أبي بن سلول. لكن النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه كان يرى الرأي الأول وهو البقاء في المدينة، إلا أنه حسم قراره بالخروج خارج المدينة من أجل مسايرة خاطر المتحمسين، الشباب المتحمسين اللي كانوا يرغبون بملاقاتهم خارج المدينة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم 1000 من أصحابه خارج المدينة لملاقات المشركين، في وسط الطريق رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش إلى المدينة عاصيا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك رجوع عبد الله بثلث الجيش أثار البلبلة في الجيش الإسلامي، وحتى ضعفت بعض المعنويات لدرجة أن مجموعتين كبيرتين من الجيش الإسلامي فكرتا بالانسحاب، لكن الله تعالى ثبتهم فثبتوا، واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه. الآن وقفنا إلى هنا في آخر الرواية، اليوم نستمر بعون الله تعالى في رواية ابن إسحاق، ونضيف إليها أيضا رواية ابن سعد رحمة الله عليهما. يقول الزهري وغيره، يقول لما جاوز النبي صلى الله عليه وسلم ثنية الوداع رأى كتيبة حسنة التسليح منفردة عن سواد الجيش، فقال ما هذه؟ قالوا هؤلاء حلفاء الخزرج من اليهود. إذا النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما انسحب عبد الله بن أبي بثلث الجيش استمر في طريقه حتى يعسكر قرب المشركين، هذا قبل النزال، فرأى كتيبة حوالي 200-300 واحد مدججين بأحسن أنواع الأسلحة، ولكن ليسوا من المسلمين، منفردين عن المسلمين. فاستغرب النبي عليه الصلاة والسلام قال من هؤلاء؟ فقالوا هؤلاء اليهود من حلفاء الأنصار، من حلفاء قبيلة الخزرج. فهنا الأنصار سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله ألا نستعين بحلفائنا من اليهود؟ يخلينا نستعين بهم، الأنصار عددنا قليل. فماذا يقول لهم عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم هل أسلموا؟ قالوا لا. قال إنا لا نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك. قال هل أسلموا؟ قالوا لا. قال إنا لا نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك. نقف عند هذا القدر من الحديث إخوة الإسلام، نبدأ بشرحه بعون الله تعالى. طيب الأنصار، هنا سؤال مهم، الأنصار عرفوا أنه اليهود غير مسلمين، كيف يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستعينوا بهم على قتال المشركين؟ كيف سألوا النبي هذا السؤال؟ الجواب إخوة الإسلام لابد نرجع قليلا إلى الوراء، إلى قبل الإسلام. قبل الإسلام المدينة المنورة كان يسكنها قبائل عربية وقبائل يهودية. قبائل عربية قبيلتان، أشهرها قبيلتان الأوس والخزرج، وكان الخزرج أكبر وأكثر وحتى أقوى من الأوس عددا وعدة. أما اليهود فكانوا فقط ثلاث قبائل، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكانت العلاقات بينهم متفاوتة، فالعرب كان بينهم مشاكل دائما كعادتهم، فكانت الحروب مستمرة بين الأوس والخزرج. هذا كله قبل الإسلام، كانت الحروب بينهم دامية لا تكاد تنتهي. اليهود القبائل العرب اليهودية اللي تعيش بجانبهم كانوا مطمئنين للحروب، مستريحين لها، بيقولك هل خليهم مشغولين بالحروب، عم يطلبوا بعضهم أحسن ما يتفرغوا علينا، إذا خلصوا حرب يفكروا يقتلونا، خليهم مشغولين. فكانوا مستريحين للحروب بين القبائل العربية في المدينة، وحتى يضمن اليهود استراحتهم وبقاء الحرب بين القبيلتين العربيتين في المدينة الأوس والخزرج، ماذا فعلوا؟ عمدوا إلى خطة محكمة، قسموا أنفسهم إلى قسمين، قسم تحالف مع هذه القبيلة العربية مع الأوس، وقسم تحالف مع الخزرج. بنو قينقاع وبنو النضير تحالفوا مع الخزرج، بنو قريظة تحالفوا مع الأوس. فهنا ضمنوا السلامة في حالتي الحرب والسلم، يعني ما دام القبائل العربية عم تتقاتل فيما بينها، اليهود مطمئنين إنه ما بيقربوا عليهم، وإذا العرب يوم القيامة اتفقوا وفكروا يتحرشوا باليهود، فاليهود ضامنين إنه عندهم حلفاء من العرب يدافعون عنهم. ففي كلتا الحالتين من الحرب والسلم هم مطمئنون. هذا قبل الإسلام. لما جاء الإسلام ودخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وأسلم، الأوس والخزرج دخلوا في الإسلام، أكثرهم صار مسلمين خاصة بعد غزوة بدر. هنا لم تنقطع علاقة الأوس والخزرج، علاقة الأنصار لم تنقطع علاقتهم باليهود، دلت علاقات طيبة. لماذا؟ لأن اليهود لم يظهروا العداوة للإسلام أول الأمر، ولم يظهروا العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم أول أمر، بالعكس عمل النبي معهم معاهدة عليه الصلاة والسلام على دفاع عن المدينة إذا اعتدي عليها، وأيضا من بنود المعاهدة ألا يعتدي أحد على أحد. لكن بعد غزوة بدر حصل اعتداء من اليهود على المسلمين وبالذات في بني قينقاع، وهذا الأمر سبق أن شرحنا إخوة الإسلام. امرأة مسلمة كانت في سوق بني قينقاع، فيهودي كانت تشتري من صائغ يهودي، فعقد طرف ثوبها على ظهرها فانكشفت عورتها، فصرخت كل أهل السوق، كان سوق بني قينقاع في المدينة، من اليهود رأوا عورتها فصرخت صاحت، فغضب له مسلم فقتل اليهودي، فاجتمع اليهود على المسلم فقتلوه. هذا أول اعتداء منهم ونقض للمعاهدة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حاصرهم وأمر بإجلائهم من المدينة. أجلي بنو قينقاع، أما بنو النضير وبنو قريظة قبيلتان أخريتان ما تدخلوا في الصراع بين بني قينقاع والنبي عليه الصلاة والسلام، بقوا على الحياد. لذلك بقيت العلاقة نوعا ما بين الأنصار وبين اليهود نوعا ما لم تنقطع على يعني الأصل، لم تنقطع، بقي الحلف موجودا إلى حد ما على ريبة لا شك. بعد أشهر من هذه الحادثة اجت غزوة أحد، وجاء المشركون وحاصروا المدينة المنورة، اليهود يعيشون فيها. طبعا اليهود خايفين أن هؤلاء المشركين أهل مكة ممكن ما بس يقضوا على المسلمين، يمكن تسوي لهم أنفسهم يقضوا على اليهود أيضا في بيوتهم ومنازلهم. فاحتياطا جهزوا كتيبة 200 إلى 400 إنسان مسلحة بأحسن التسليح، وكانت ترابط على حدود المدينة احتياطا، صار في اعتداء على المسلمين مش مشكلة، بس اعتداء عليهم بدون يدافعوا. فلما النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة يريد يقابل المشركين، رأى هذه الكتيبة استغرب من هؤلاء، فالأنصار قالوا لهم حلفائنا، هؤلاء اللي كانوا قديما أصدقائنا وحلفائنا. فهنا الأنصار خاصة الخزرج، هذه القبيلة إخوة الإسلام لما قالوا حلفاء الخزرج، الخزرج ما كان عندهم بني قينقاع وبني النضير، بني قينقاع تم إجلاؤهم، معك هؤلاء من بني النضير. الخزرج لما انسحب عبد الله وكان من الخزرج بثلث الجيش، واللي انسحبوا أكثرهم من قبيلة الخزرج، طبعا شعروا بالاستحياء والضعف الخزرج مع النبي عليه السلام. فلما شافوا 400 أو 300 يهودي موجودين مسلحين قالوا يا رسول الله خلينا نستعين به، خلينا نستعين به حتى نعوض ما فاتنا، إنه مجموعة كبيرة من عنا انسحبت حتى نعوض ما فاتنا. هذا سبب سؤالهم وهذا التبرير سؤالهم، لأنه ظنوا أن اليهود سمع العهد الأول من الصداقة معهم كما كانوا في الجاهلية. فالنبي سألهم السؤال عليه الصلاة والسلام، هذا السؤال يبين لنا سبب الرفض، قال هل أسلموا صاروا مسلمين حتى عم تقولوا بدنا نسلم؟ يقول لا ما أسلموا بعد. قال لهم إذن لا نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك. ما معنى هالكلمة؟ هذه قاعدة إخوة الإسلام ذهبية سنها النبي عليه الصلاة والسلام لأمته من بعده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة، يقول لهم المعركة اليوم مختلفة عن المعارك اللي كنتم تخوضونها من قبل يا أنصار، اليوم المعركة بين الإسلام والكفر، أما المعارك السابقة كانت بينكم بين الكفار وكفار، كنتم جميعا مشركين كفارا، فاليهود وإن كانوا صدقوكم في السابق بالنصرة كان ينصرونكم على أشقائكم من العرب، ما كان عندهم مشكلة لأنه أنتم كلكم بالنسبة إليهم كنتم مشركين كفارا، كانوا ينصرونكم، كان قد يصدقون في نصرتكم سابقا لأن معركة شرك ضد شرك. أما اليوم فاليهود لن ينصروننا لأن معركة إسلام وكفر، إسلام ضد الشرك، فاليهود لن يقفوا معنا ضد المشركين، المعركة الآن مختلفة عن سابقاتها، فما تستطيع تظنوا أنه الأول اليوم مثل الأول نستطيع نستنصر بهم كما كنا في الماضي، لأن أبدا لن ينصرونكم ولن نستنصر بهم، لن يصدقوكم في النصرة. لماذا؟ لأن اليهود أقرب إلى المشركين منكم والمشركون أقرب إليهم من المسلمين. لذلك مما يؤكد هذا المعنى إخوة الإسلام أنه مرة قبل غزوة بدر قبل غزوة بدر وفد من اليهود زار مكة المكرمة، زاروا مكة المكرمة، وكان قريش في هي المسيطرة عليها، كانت يسكنها الكفار. فالكفار قالوا اليهود أهل علم وأهل كتاب، خلينا نسألهم عن ديننا ودين محمد عليه الصلاة والسلام أي خير. فسألوهم أيه خير، ديننا أم دين محمد عليه الصلاة والسلام؟ شوف المشركين العرب يسألون اليهود العلماء أهل الكتاب، فبماذا أجابوهم؟ اليهود يقول لهم دينكم خير من دين محمد عليه الصلاة والسلام، يعبدون الأصنام والأحجار والشجر والحجر، دينكم خير من دين محمد عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله تعالى هذه الآية القرآنية، يقول تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. عم بيقولوا لعباد الحجر والشجر هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. الرسول يبين لهم عليه الصلاة والسلام، بيقول لهم هؤلاء أهل شرك، وإن كانوا أهل كتاب عندهم شرك، يشبهون المشركين كفار العرب، فهم أقرب إليهم منا، فكيف نستنصر بهم؟ طيب اليوم الإنسان يستغرب لك، طيب ليش اليهود يرون المشركين أقرب إليه من المسلمين مع أنه يجمعهم مع المسلمين أكثر؟ فالمسلمين واليهود يؤمنون باليوم الآخر، يؤمنون بالكتب، يؤمنون بالرسل، أولئك لا يؤمنون بشيء، كيف يرى اليهود أن المشركين أقرب إليهم؟ لماذا؟ اكتبوا الجواب إخوة الإسلام، لأن له علاقة الجواب واقعنا. لأن اليهود يرون أن الإسلام يهدد زعامتهم الدينية، الإسلام يهدد زعامتهم الدينية. فاليهود قبل الإسلام كانوا يفتخروا على العرب في الجزيرة العربية، يقولوا أنتوا جهلة، أنتوا أميين، ما عندكم علم، نحن أهل الكتاب، أهل الرسل، نحن أتباع موسى، نحن الله تعالى اصطفانا، صرنا شعب الله المختار. فكان العرب مساكين ما عندهم علم، يصدقونهم، يعظمونهم، يكرمونهم، لكن عمي هؤلاء مصطفين عند الله، أولياء الله، فكان يعظمونهم. هذه الزعامة الدينية اللي كانوا يفرضونها على العرب قبل الإسلام، جاء الإسلام فمحاها، قال لهم أنتم منكم شيء، ما دام كفرتوا بالإسلام منكم شيء. يقول تعالى في بيان دحض زعامتهم الدينية، قال تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن أحباب الله. فرد الله عليهم: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الله تعالى اليهود يقولون للعرب وغيرهم أن نحن أبناء الله، نحن أحباب الله، نحن أهل الولاية لله. فالله تعالى يرد عليهم: قل أنتم لستم كذلك، بدليل أنه أنتم تزعمون أن الله سوف يدخلكم النار عدة أيام، 40 يوم، يوم بيض العجل، هذا اليهود يعترفون بها، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل فلما يعذبكم بذنوبكم، إذا كنتم أحباب الله كيف يعذبكم؟ كما تقرون وتقولون. لذلك أنتم بشر كسائر البشر، ليس لكم امتياز على البشر، إذا آمنتم فلكم الجنة وإذا كفرتم فلكم النار، بل أنتم بشر ممن خلق كسائر البشر، يغفر لمن يشاء وهو المؤمن ويعذب من يشاء وهو الكافر. الإسلام سلب زعمتهم الدينية، كانوا يقول نحن أحباب الله وأولياؤه، تحداهم الله، يقول لرسوله: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. الرسول تحداهم بأمر الله، قالوا إذا أنتم أولياء الله وأحباب الله تطلبوا الموت الآن، لأن ولي الله ما بيخاف من لقاء الله، لقاء الحبيب، فخافوا. لما الرسول قال لهم اطلبوا الموت خافوا. يقول تعالى: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. تحدي شو كان الجواب؟ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. الله يقول لرسول الله أن يتمنوا الموت لأنهم ظالمون عارفين حالهم شو عاملين بيخافوا من لقاء الله. الإسلام كل هذه الزعامة الدينية كانوا يفتخروا فيها على العرب شالها، حتى أكثر من هيك فضح الله تعالى فضح علماءهم وعبادهم اللي كانت الناس تعظمهم تبوس أقدامهم فضحهم الله. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فضائح فضحهم الله في القرآن. الآية الطويلة هو الإسلام، ما أريد أن أطيل، بس الشاهد بالآيات أن اليهود يرون الإسلام هو العدو الحقيقي لأنه هدد زعامتهم الدينية وسلب معنوياتهم وبين للناس للعرب غير أنه ما لكم فضل، ما لكم شيء، ما لكم شيء إذا ما أسلمتم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم هؤلاء لن ينصروكم على المشركين، بالأول ممكن ينصروكم، الآن لا ينصرونكم لأن الإسلام هو العدو الأول بالنسبة إليهم، فكيف ينصرون الإسلام على المشركين؟ إنا لا نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك. هذه القاعدة إخوة الإسلام الذهبية. اليوم إذا نظرنا إلى الواقع الذي نعيش فيه نجد أن المسلمين فرطوا فيها كثيرا. شوف بس حديث وإعداد لو التزم به الناس كنا نجونا كثير من البلاءات والمشاكل في حياتنا. إن لا نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك. اليوم إخوة الإسلام كثير من الدول العربية خاصة دول الخليج ماذا فعلت حتى تحمي بلادها، تحمي شعبها، تحمي ملكها، تحمي الكرسي؟ ماذا فعلوا؟ وضعوا قيادهم عند أمريكا. قال لك أمريكا بتحمين أقوى دولة بالعالم، من أمريكا ذهبوا إلى أمريكا عملوا المعاهدات الدفاع المشترك وبذلوا لهم من الأموال والامتيازات الشيء الكثير، ملايين وامتيازات وصلاحيات واسعة. بس المهم إذا تهددنا خطر خارجي أو داخلي بتكون دافعوا عنه. أما كان عملوا معاهدات أوكي عم تعطونا مصرياتكم شو فرقة معنا. طيب الآن جاء الخطر على دول الخليج من إيران، إذا خطر حقيقي ما نلعبه، حتى صاروخ من فترة أطلق على مكة المكرمة، ماذا فعلت أمريكا؟ تخلت عن المعاهدات، قالت ما فينا نحميكم، حتى أوباما صار يبهدل فيهم إنه روح من حولكم، حموا حولكم، وترامب بيقولون إنه نحن ما بنحميكم إلا إذا أعطيتونا مصرياتكم، كنتوا تعطونا شيء قليل ما بيكفي، ما بيكفي، لن نحميكم. هذا اللي ليه يعتبر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. العرب الملوك العرب وضعوا أمرهم عند أمريكا حتى تحميهم. أمريكا إخوة الإسلام لن تنصرهم. طيب لماذا؟ مع أنه الدول الخليج تدفع لأمريكا مقابل حماية أكثر بكثير من اللي تدفع إيران مقابل السيطرة على هذه الدول العربية، أكثر بكثير مستدين يدفعوا يمكن نص أموالهم. لماذا لا تضحي أمريكا وتقبل هذه الأموال وتستفيد اقتصادها، ينتعش اقتصادها وتحميهم؟ لماذا؟ لأن أمريكا ترى أن الإسلام هو الذي يهدد زعامتها على الناس. كيف اليهود كان يروا الإسلام يهدد زعامتهم الدينية، أمريكا هي ترى أن الإسلام هو الذي يهدد زعامتها على العالم. من هالمنطق لا يمكن يحموهم. كيف نبين المسألة؟ كيف الإسلام يهدد زعامة أمريكا؟ يا إخوة الإسلام، أمريكا لما قامت طبعا مع الدول الأوروبية كان يقول للناس نحن الحضارة الغربية نحن سنملأ الأرض بالرفاهية والسعادة والأمن والسلام والعيش الكريم، ما بقى في حروب ما بقى في كذا. هذه الحضارة فتنت الناس، ما بس فتنت الأوروبيين، الأوروبيين والصينيين واليابانيين صاروا كثير متأثرين بهالحضارة. الديمقراطية والرأسمالية والاقتصاد والانتعاش الاقتصادي والماكدونالد وكذا، فالناس تأثرت بها أن هذه حضارة ستجلب للناس، ما بس للشعوب الأمريكية والأوروبية، لكل الناس السلام والأمن والطمأنينة والعيش الكريم والرفاهية. ما مضت سنوات على هذه الدعاوي 50 سنة حتى اكتشف الناس أن هذه الحضارة ما جبت على الناس إلا الويلات. يا أخي اليوم الناس يعيشون في حروب، حروب وقتل وضحايا والتشريد واللجوء، أعداد اللاجئين وضحايا الحروب يعني فاق أضعاف 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 الحروب اللي كانت تجري في التاريخ القديم. يعني الحضارة ما سببته للناس وللكرة الأرضية وللعالم البشري من حروب وويلات وضحايا وتشريد ولجوء ومجاعات وأوبئة، هذه فاقت كل ويلات التاريخ القديم. فالناس قالوا وين هالحضارة تعيدكم اللي بتجيب لنا الأمن والسلام؟ ما في إلا الحروب والقتل والضحايا والتدمير والتشريد. لماذا؟ لأن هذه الحضارة بنيت على أساس غير أخلاقي. بيقول لك نحن خلاص اكتشف الناس انه هول بدهم بس يسعدوا شعوبهم على حساب الشعوب الاخرى، فكان القتل في الشعوب الاخرى وتركها لمصيرها. لكن الانكى من ذلك حتى شعوبهم لم تسعد، حتى الشعوب الامريكيه والاوروبيه ما سعدوا. كيف ما سعدوا يا اخي؟ صحيح عندهم اكل وشرب ودواء ومستشفيات وتعليم وجامعات كله مجاني، ولكن انتشرت فيهم في الإسلام الأمراض العصبية والأمراض النفسية والقلق والاضطراب والكآبة والسويداء. يعني عشنا في أوروبا كنا نشوف الناس شباب صغار بيجوا عنده كآبة عنده سويداء، من حابب الحياة كثير منهم ينتحر. هذه الأمراض كلها بسبب هذه الحضارة، لأن الحضارة فقط التفتت للناحية المادية في حياة الإنسان. الذي يشفي من هذه الأمراض هو الإيمان بالله عز وجل. الإيمان يعطي النفس السكينة والطمأنينة والراحة وراحة البال والتسليم والرضا، الرضا بما قسم الله، التسليم للقضاء والقدر. يشعر الإنسان ولو كان عنده ضعف في المال والاقتصاد والعيش وفي الصحة، يشعر بالرضا والتسليم لأمر الله. هذا الرضا لا يؤمنه إلا الإيمان. يقول تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شباب صغير بالسن تجد ينتحر لأن ما في طمأنينة، التفتوا للحشيش المخدرات. لماذا؟ هربا من أمراضهم النفسية. بقول لك من غيب عن العالم بالحشيش والمخدرات والخمور. فالإسلام هو الدواء لهذه الأمراض. وتعرفوا على الإسلام بفضل هجرة المغتربين، كثير من الشباب إلى أوروبا، تعرف الأوروبيون الأمريكان على الإسلام وصار كثير منهم يسلم بفضل الله عز وجل. وما بس من رعاء الناس، حتى من المسؤولين والسفراء من أسلم. هنا اكتشف الغرب أنه اللي يهدد حضارتنا حقيقة، يهددها بالزواج، يهدد زعامتنا على البشر هو الإسلام، لأنه وجد الدواء لأمراضنا. لذلك يرون الإسلام هو الخطر. فلما جاءت إيران بدها تحتل الدول الإسلامية ما عنده مشكلة. تقولي إيران طيب كمان دولة مسلمة؟ يا أخوي يا أخوي إيران شايفين فهمنين قضية إيران شو عندها من دعوة؟ إيران كل انظر إلى الإيديولوجية اللي عند الإيرانيين، كل قضيتهم أيامهم كلها عزاء، مرة عزاء بالحسين، مرة عزاء بفاطمة الزهراء رضي الله عنهم، مرة عزاء بالعباس، مرة عزاء بعقيل، مرة عزاء بزينب، كل أيامهم حزن. وطقوسهم بجواب التلفزيونات ضرب ولطم وشق الجيوب وضرب السكاكين على الرؤوس وإسالة الدماء. وطموحهم ما عندهم طموح إلا استرداد الدول العربية، لأن يعتبروها أخذت من المجد الفارسي. فبيشوفهم كيف يقتلون الناس ويجرمون بالناس ويفعلون بالناس ويشنعون بقتلهم. هذه الحضارة لا تستهويهم ولا تقنع شعوبهم. هذا الدم والحزن واللطم ما بيقنع الأوروبيين، وحتى الإيرانيين أنفسهم ما عندهم دعوة، ما بينقلوا دعوتهم إلى الأوروبيين، ما بتشوفهم مثلا بيبعثوا الشباب يدعو الأوروبيين للتشيع. بس يبعثوا الشباب يدعوا العرب السنة للتشيع. ليش؟ لكن بيتشيعوا بعدين بينقلبوا على أهل السنة، بنحملهم أحقاد على أهل السنة. بعد ذلك بسبب وجود الأقليات نطالب يكون لهم الحكم في البلاد. فطموحهم في بلادنا، ما عندهم طموح في أوروبا. ما سمعنا شبابا شيعا سياحا إيرانيين يخرجون يدعون إلى التشيع في أوروبا، إلا يأتون إلى مصر والعراق والشام وسوريا وفلسطين واليمن، ما بيجوا إلى أوروبا. فأمريكا ترى أن إيران لا تهددها، لا تهدد، ليست خطرا لا ثقافيا ولا فكريا ولا وجوديا، فترى أن الخطر يأتي من الدول الإسلامية. وصحيح الدول ما بتحكم بالإسلام 100% صحيح، ولكن بس شعوبهم، دعاتهم، شبابهم، جامعاتهم، مدارسهم، بعض قنواتهم التلفزيونية تدعو للإسلام. فهذا خطر يهدد الحضارة الغربية. لذلك لما جاء إيران تطلب أو هاجمت الدول، وهذه الدول رجعت إلى أمريكا نحمينا منهم، لن يحموكم منهم، لأنه أنتم العدو بالنسبة لهم. الإسلام هو الخطر، الإسلام هو الذي يهدد. لذلك هذه الدول إخوة الإسلام فرطت كثيرا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال إن لن نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك. لو هالأموال اللي بذلوها للأمريكان بذلوها في تسليح أنفسهم، تسليح الشعوب المسلمة في العراق وفي الشام، ما وصلنا اليوم إلى ما وصلنا إليه، ما وصلنا اليوم إلى ما وصلنا إليه. اليوم نرى بأم أعيننا العراق يقتل فيه أهل السنة بالمئات بالآلاف. برح أن أقوله بيت الأحفر في 100 عائلة فقدت. تعرف يعني فقدت؟ يعني الشيعة أخذوهم، النساء تغتصب والرجال تذبح. ويروا حلب ما يجري عليها من تدمير. وين ملوك العرب؟ وين ملوك العالم الإسلامي؟ ما أن معتمدين بالحماية مش على أنفسهم، معتمدين على أمريكا. حتى عندهم صواريخ ضد الطائرات ما يستطيعون يعطوها للناس خوفا من أمريكا حتى لا تترك حمايتها لهم بالكلية. شوف الذل اللي أصاب الناس، أصاب الدول بسبب عدم تطبيقها لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. لما قال صلى الله عليه وسلم إن لا نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك، معناته ابن قوتكم الذاتية. لا نستعين بالكفار، معناته تبني أنت قوة تحمي بها الإسلام، تحمي بها شعوبك. مش ترى الشعوب تقتل والبلاد تحتل يوما بعد يوم، والناس والنساء تغتصب وأنت جالس تسكت، ما في إلا استقبالات وتوديع وزيارات. لا نستنصر بأهل الشرك، معناته يا مسلمون تبنوا أنتم قوتكم الذاتية. واليوم الفرصة لم تفوت إخوة الإسلام، ما بدنا نكون متشائمين. دول العربية خاصة دول الخليج عندها فرصة، عندها فرصة أن ترجع إلى الله، ترجع إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بدل ما تنتظر ترامب حتى يصفح عنها وتدفع له ملايين زيادة ليسلحها ويحميها من إيران. ابذلوا هذه الأموال في تسليح الشعوبكم والشعب السني في العراق وفي سوريا وفي لبنان في فلسطين وفي اليمن. هذا أقرب إلى الله عز وجل وأقرب إلى المنطق في أن تحموا، لأن أمريكا لن ترضى عنكم. والله لو بذلوا لها إسا أضعاف ما كانوا يبذلون لن ترضى، لأن أمريكا ترى التهديد من الإسلام خطر منهم. كيف يحمون من يشكل خطرا عليهم؟ إلا في حال واحد، إذا ارتد العرب عن الإسلام حينئذ يتكفلون بحمايتهم، وهذا لن يكون بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في الشام وفي حلب اللهم انصر إخواننا في العراق وفي الموصل وفي تل أحفر وفي كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم آثرهم ولا تؤثر عليهم. اللهم عليك بالإيرانيين وحلفائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا.